بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق إن الشرط في حصول التنجيس بالملاقات بين جسمين طاهر ونجس وجود الرطوبة في أحد الجسمين، وذكرنا المستند في ذلك، وبعد ذلك تعرضنا إلى أن الرطوبة المشترطة في التنجيس هل لها مقدار أم مجرد الرطوبة؟ أجاب الفقهاء لابد أن تكون الرطوبة مسرية حتى يحصل التنجيس. وما هو المستند في ذلك؟ كيف نثبت أن الرطوبة لابد أن تكون مسرية؟ المصنف يقول يمكن أن نذكر دليلين لإثبات ذلك. الدليل الأول التمسك بفكرة الارتكاز بتقريب أن المركوز بين العرف الذي اشترط الرطوبة كشرط في التنجيس اشترط أيضا أن تكون هذه الرطوبة مسرية. وللتوضيح أكثر نقول إن الرطوبة تتصور على أنحاء في الجسم المرطوب. النحو الأول أن تكون شيئا عارضا على الجسم وليس شيئا مستقلا عن الجسم، وهذه بمكان لا تنتقل بالملاقات، هي على أي حال موجودة وتمثل شيء عارضي على الجسم، لأن حين الالتقاء مع جسم آخر لا تنتقل. هذا نحو من الرطوبة، هاي موجودة الآن. المرتبة الثانية من الرطوبة أن تكون أيضا شيء عرضي على الجسم المرطوب، إلا إنها تنتقل بالملاقات، فإن العرض العرفي غير العرض الفلسفي. العرض الفلسفي لا يتصور ينتقل بالملاقات، ما له وجود، بينما العرض الفقهي العرفي يمكن أن ينتقل بالملاقات. فالفارق بين المرتبتين مع اشتراكهما إن الرطوبة مجرد أمر عرضي تابع للجسم المرطوب، إن النحو الأول المرتبة الأولى لا تنتقل بالملاقات بخلاف المرتبة الثانية تنتقل بالملاقات. المرتبة الثالثة أن نقول إن الرطوبة لا تشكل أمرا عرضيا على الجسم المرطوب، وإنما جزء مستقل في مقابل الجزء المرطوب الجسم المرطوب، أي عبارة عن الماء، ماء موجود على من؟ على الجسم المرطوب، لا إنها عارضة شيء مستقل. هذا يختلف عنها. وبجهد القدر المتيقن من اشتراط الرطوبة قطعا المرتبة الثالثة، هذا القدر المتيقن، إلا أننا فنيا لابد نعرض تلك المراتب الثلاثة على الارتكاز الذي هو المستند في اشتراط الرطوبة في النقطة السابقة. نقول إن المرتكز في الذهن العرفي الذي اشترط الرطوبة يشترطها على أساس إن الرطوبة تعتبر جزءاً مستقلاً وشيئاً مغايراً عن الجسم المرطوب، لا إنها تعد من توابع الجزء المرطوب. فقطعاً المرتبة الأولى التي لا تنتقل حتى بالملاقات جزماً خارجه. نعم، إذا كان ثمة سؤال في خصوص المرتبة الثانية اللي رغم أنها عرضية إلا أنها تنتقل بالملاقات، هذه المرتبة الثانية لو عرضناها على المستند وهو الارتكاز فنجده يرفضها. على أي أساس؟ لأن الارتكاز دليل لبي، والقدر المتيقن منه ما إذا كانت الرطوبة تعد جزء مستقل في مقابل الجزء المرطوب. يعني وبكلمة أوضح، العرف حينما يقول بالانتقال تسري النجاسة، بالانتقال تسري النجاسة، بالملاقات تسري النجاسة، ما هي النكتة في سريان النجاسة؟ نفس الجسم المرطوب أم الرطوبة أم الماء الموجود على هذا الجسم؟ نجد أن العرف يرى أن هذه الرطوبة هي جزء مستقل عن الجزء المرطوب التي هي على أساسها تنتقل النجاسة من هذا الجسم إلى ذلك الجسم، غير تلك المراتب تحتاج إلى دليل ما عدا المرتبة الثالثة. إذن الارتكاز كما هو يصلح مستند لاشتراط أصل الرطوبة، كذلك يصلح أن يكون مستند لبيان مقدار تلك الرطوبة، ويخصوص ما إذا كانت الرطوبة مسرية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مو التمسك بالارتكاز، التمسك بالوجدان العرفي. شنو هذا؟ يقول لو فرضنا عندنا مكان كبير زين وفيه رطوبة، طبعا إلا أن الرطوبة غير مسرية مثل هسه القاعة، وكانت هناك نجاسة فيها في الجزء الشمالي، بناء على أن الانتقال الملاقات وسريان النجاسة تكفي مجرد الرطوبة، وإن لم تكن مسرية للزم تنجس جهة الجنوب. لماذا؟ لأن لا يشترط أن تكون الرطوبة مسرية، يكفي الرطوبة. أو إذا جهة الغرب مع جهة الشمال، ومن الواضح هذا بعيد. وجه البعد شنو؟ وجه البعد لأن الطهارة والنجاسة أمور ماذا؟ عرفية. فمن المستبعد جدا أن العرف يرى تأثر المنطقة البعيدة لأجل تنجز المنطقة القريبة مجرد الرطوبة التي لا تكون مسرية. قضية فعلا هي تعرض على الوجدان، ما دامت الرطوبة غير مسرية فلماذا تنتقل النجاسة من جهة الشمال إلى جهة الجنوب؟ فعليه إذن وجهان لاشتراط أن تكون الرطوبة مسرية. يعني ما لها علاقة؟ لا لا لا، في مسألة السريان الملاقات هذا بالنسبة للجامد خب واضحها. احنا كلامنا لا نريد نقول حتى لو لم تحصل هذه الرطوبة، مجرد هي رطوبة سوف تسري النجاسة معها إلى بقية المناطق. لا لا، افرض الماء هسه، الماء الماء لو وقعت نجاسة، أو مو الماء، رطوبة السرداء هي رطوبة، النجاسة سقطت هنا، إذا قلنا يكفي الرطوبة، يكفي يكفي الرطوبة، بس الملاقات هذا راح يجينا شرط، مجرد الرطوبة يكفي للتنجيس، الملاقات راح تجينا طبعا، معناه كنت كل المنطقة تتنجس لأن الرطوبة موجودة. طبعا راح يجينا الفرق بين أن الملاقات هو مو شرط يعني شرعي، هو شرط واضح بس يفرقون بين المائعات والجوامد. زين، يقول وأما الأمر الأول أن الارتكاز اللي يقيد لنا المطلقات، جيد، هذا الارتكاز حينما عرضنا عليه مراتب الرطوبة ثلاثة وجدناه يقول النداوة لا تكفي، وإنما الرطوبة عبارة عن ماء، شيء مغاير للجسم المرطوب، خلاص هنا نملأ. هنا نقول لو كانت تكفي الرطوبة ولا تحتاج أن تكون مسرية لازم تنجس جميع المكان مجرد وجود الرطوبة. يعني ذاك عيل لك، هذا يبعد لك أنه تكفي مجرد الرطوبة ولو لم تشترط أن تكون مسرية، لازم هذا المحذور اللي هو بعيد كل البعد. يقول وأما اعتبار السرايا رطوبة وأن تكون مسرية في الرطوبة، شنو الفرق؟ النقطة الثانية عن الأولى، الأولى فقط الريد الرطوبة، الآن شنو الريد؟ تكون مسرية، مقدارها الريد. شنو دليلك شيخنا؟ قال دليلين عندي، أولا فللارتكاز نفسه، خلاص هو بعد أن تكون توضح شنو الارتكاز نفسه، وأنا بينت لكم إياه، عرضنا على الارتكاز مراتب للرطوبة، اختار لنا المرتبة الثالثة، قال هي القدر المتيقن، غيرها أنا أشك. هاي واحد. وثانيا هذا الوجدان العرفي الثاني، ذاك الارتكاز هذا الثاني الوجدان العرفي، على أنه يلزم، يعني هيك يصير. وثانيا أكو عبارة محذوفة، لو لم تشترط السرايا، هسه احكي، يلزم في المكان الكبير الرطب، السرايا ما اشترطناها، إن النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه وجميع بقاعه، وهذا بعيد جدا البعد المئة، لأنه العرف هو اللي يحكم بالطهارة والنجاسة، لو تعرض المسألة عليه قطعا يرفضها. زين، النقطة الثالثة، النقطة الثالثة واضحة، لابد حينما تنتقل النجاسة إلى الجسم الطاهر أن تحصل ملاقاة بين الجسمين، هذا واضح، إلا أن الفقهاء قالوا الملاقاة، ملاقاة الجسم النجس تارة يكون مع المائعات، قطرة من البول سقطت في الماء، وأخرى مع الجامدات، إيدي قطرة من البول، قالوا بالنسبة إلى المائعات لا تختص النجاسة بموضع الملاقات، وإنما تسري على جميع المائعات، بينما في الجامدات خصوص موضع الملاقات ولا تسري إلى البقية. جيد؟ هذا التفصيل بين المائعات والجامدات مستنده ما هو؟ زين، الشيخ يقول يمكن أن نثبت ذلك بمستندين، بس لهم يجيب الارتكاز،
الارتكاز نفسه،
والله قلنا احنا هذا ارتكاز شنها، بمستندين، المستند الأول على أساس القواعد العامة راح نعالج القضية، المستند الثاني على أساس الروايات، قول روايات وخلصنا، قال ماكو مشكلة، خلينا نشوف الارتكاز، إن الارتكاز هو الذي يرى إن المائعات لا تختص النجاسة في موضع الملاقات بينما الجامدات يخصصها. خلينا بالله نشرح هذا الارتكاز، لماذا؟ في باب المائعات هسه هذا الارتكاز مقبول عندنا ما مقبول، بس هي احد تحليلات الارتكاز، لها تحاليل كثيره، بس خلينا نشوف هذا، ان في المائعات الارتكاز يرى المائعات شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد إذا لاقته نجاسة يتنجس، شيء واحد هي. بينما في الجامدات الارتكاز لا يرى الجام الشيء واحد، وإنما أشياء مستقلة، فتختص النجاسة بموضع الملاقات دون البقية. زين، خلنا نوضحها أكثر، توضيحها أكثر بعد. نقول بالنسبة إلى المائعات، العرف الارتكاز العرفي يعامل المائعات على أساس أنها شيء واحد، فالنجاسة إذا سقطت تعم ماذا؟ جميع هذا الشيء الواحد. ولكن ها شو عبارة ركزوا عليها، ولكن بيا نظر هذا، وذلك بالنظر العرفي المسامحي، أما بالنظر الدقي شو العلاقة؟ هاي البركة مع الماء النجاسة بالطرف، شو العلاقة الطرف الثاني؟
شيخ نحن جايين نفرض الماء قليل
صح؟ إيه ما يخالف ماء قليل، هاي من نال هنا ماء قليل، حس أنا أجفي لي صراحة يوم أطمئن من نال هنا والدم من نال هنا. خب تعال بالنظر الدقي، بالنظر الدقي أريد أقول، بالنظر الدقي هذا الموضع لاقى النجاسة، ذاك الموضع لم يلاق النجاسة.
نعم.
فشي نحكم يا نظر؟
العرف المسامح.
العرف المسامح. وإلا بالنظر الدقي قطعاً يفرق بيناتهم. هذا وين؟ بالنسبة للمائعات. أما بالجامدات، لماذا لا يوزع الارتكاز الجامد إلى أجزاء شيء واحد وإنما إلى أجزاء مستقلة؟ لماذا ذلك؟ لأنه يحكم النظر الدقي هنا، بالنظر الدقي الذي لاقى النجاسة فقط هذا الموضع، وإلا إذا حكمنا النظر العرفي هنا شو تقول؟ تقول يدي لاقت النجاسة، مو تقول شي من يدي لاقى النجاسة، تقول يدي لاقت النجاسة، مو؟ لاحظ كيف؟ إذن بالنسبة إلى المائعات الارتكاز شنو كان الملاحظ؟ تسامح العرف. وبالنسبة إلى الجامدات كانت الملاحظة الدقية، هذا هو الارتكاز، هذا هو التحليل مالته. تقدر تحلله، أكو تحليل آخر بالمناسبة مو هو فقط هذا، خلنا أذكركم هذا التحليل. التحليل الآخر بالنسبة إلى الماء، الماء كما نعلم يشتمل على جزيئات متعددة، كل جزيئة متداخلة مع الجزيئة الأخرى، العرف ماذا يراها؟ يراها شيء واحد، هذه الأجزاء متداخلة مع بعضها البعض، فإذا كان شيء واحد بسبب التداخل بين الأجزاء والسريان والنفوذ مع بعضها البعض، فالنجاسة إذا كانت من هذه الجهة يتعم كل الجهة، يعني متداخلة شيء مع شيء. بينما بالجامدات جزما ما يوجد هذا التداخل، على أي حال شلون مالون الارتكاز العرفي يفرق بين المائعات من جهة وبين الجامدات من جهة أخرى. بالمائعات لا يختص بموضوع الملاقات، بينما بالجامدات بموضوع الملاقات. هذا واحد الدليل الأول. والدليل الثاني النصوص، عندنا روايات واضحة جدا، السئلة عن الفأرة تقع في السمن، قال له إن كان جامد فلقها وما يؤذيها، والباقي قال له عادي، وإن كان ذائبا لا فاستصبح به، يعني خليه الدهن ما المولدة ما استوي له مو؟ يعني تخاف قبل هسا كله، لا بعد هاي شو اسمه الفانوس ما، قال له ودي دهن سوي. فهذا معناه إذا كان، وأما السمن فاستصبح به يعني بعد خلاص تنجس جميعا، لكن أكو طريقة تستفيد من يمه وهي استصبح به.
طرح التساؤل في الروايات ألينا في الارتكاز؟
ها أنا؟
طرح التساؤل من قبل أصحاب الأخبار والروايات ألينا في الارتكاز المبتعد؟
لا، هذا إحنا الارتكاز أولا ما ادعنا هو الدليل الوحيد، قلنا راح نعرض القضية على من؟ نعرضها على القواعد، أريد نعرض القضية على القواعد، هل القواعد تفرق بين الجامد وبين المائع؟ أو لا تفرق، فإذا أنه يفرق بيناتهم. لذلك إحنا قلنا مرة نعالجها على أساس القواعد، مرة نعالجها على أساس النصوص.
على فرض فقدان الرواية مع وجود.
إيه نعم. زين. يقول وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ، أما السائل المائع لا الجميع، فللارتكاز المتقدم، لأنه يعامل الجامد معاملة أجزاء متعددة، ما يخليها شيء واحد. وبهذا واحد، وثانيا وروايات عديدة، هذا دليل آخر، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي. بس واحد شنو نفسه ما تلعب شنو زين، ها ما أدري يجوز كان حصار وإن كان ذائبا فلا تأكله، ولكن واستطح به، والزيت مثل ذلك، وغيرها. روايات كثيرة واضحة جدا فصلتنا بين الجامد وبين المائع.
الزيت داخل الناس أو خارج الناس؟
لا، يعني أيضا إذا كان جامدا وإذا كان مائعا.
يعني العبارة من الشيخ لو من؟
لا لا، من الرواية نفسها.
داخل القوس.
أيوة، والزيت إيه بني داخل القوس، والزيت مثل ذلك. زين.
عفوا الصباح ما له خصوصية، يعني أي شيء ما يشتغل فيه الطهارة يستخدم فيه زيت.
أي نعم، خصوصية قطعا ماكو. زين. وأما مسألة تنجيس المتنجس مسألة تنجيس المتنجس وقعت محلا للخلاف بين الأعلام في أن التنجيس هل يختص بالأعيان النجسة فقط أم تشمل حتى المتنجسات أيضا تنجس؟ هذا سؤالنا. لابد من إخراج موضوع لمحل الكلام، وهو المتنجس الذي عليه عين النجاسة. هذا إذا كان عليه عين النجاسة فيدخل تحت يا خانة هذا تحت عين النجسة، ونحن نتكلم ماذا عن المتنجسات. وأيضا لابد أن نخرج من عنوان المسألة قضية حكمية، وهي قضية الحكمية بأن نقول إن الشيء لا ينجس إلا مع الرطوبة. يعني لابد أن نفترض أن المتنجس يشتمل على الرطوبة، أما لو تجرد عن الرطوبة فلا نحكم بالتنجس. على أي حال، هل المتنجس ينجس كالأعيان النجسة أم لا؟ وإذا قيل نعم، هل يشمل المتنجس الأول فقط أم يشمل الثاني والثالث؟ خب إذا قيل لا بعد خلاص ما يحتاج لني. وإذا قيل نعم، هل المتنجس ينجس يشمل الجامدات والمائعات؟ مرة متنجس مائع زين ما يسقط ببول، شو يسمون هذا متنجس أول؟ طب الآن وضعت إيدي به، سمون إيدي شنو متنجس ثاني؟ تشمل المائعات والجامدات أم الجامدات دون المائعات؟ هذه التفاصيل تعلم من أدلة القائلين بأن المتنجس ينجس. يعني على أريد أقولها، حينما نستعرض تلك الأدلة لابد أن نوجه لها هذه الأسئلة، هل تختص بالمتنجس المباشر أم حتى تعم الوسائط؟ هاي مهم، يعني تشمل الثاني والثالث والرابع والعاشر أم فقط أول؟ هذا سؤال كن يتوجه له. السؤال الثاني، هل تختص بالمتنجسات الجامدة أم تشمل المائعة أيضا؟ هذا سؤال آخر. السؤال الثالث، هل يختص المتنجس إذا لاقى عين النجاسة وصار متنجس، أم يشمل حتى لو لاقى متنجس أول غير هذا المتنجس؟ لاحظ كيف؟ لا، الفرق الأول الوسائط كان. يعني الآن نفترض أنه المتنجس بعين النجاسة، ومرة لا نفترض أنه متنجس ولو بغير عين النجاسة، بمتنجس آخر.
يعني
بس مو يعني الرواية مثلا يقول سألته عن كلب يشرب من الإناء، قد يقول الإمام قال له هذا الإناء بعد خلاص غسله، يعني معناه الإناء تنجس، بس تنجس بمن هذا الإناء؟ بعين النجاسة مباشرة. يوفق عين النجاسة مباشرة أم تشمل غير عين النجاسة؟ على أي حال المسألة ذات قولين، القول الأول ما عليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع إن المتنجس ينجس مطلقة، بعد مطلقة بعد تعرف جامد مائع وسائط غير وسائط، ومهما كانت عين النجاسة
خمر،
مهما كانت الوسائط مطلقا. خب جيد، الآن واستدلوا على ذلك بأدلة أو بروايات أو بأدلة، كيفك بأدلة، هي كل الأدلة ترجع للروايات. الدليل الأول التمسك بما دل على غسل الإناء الذي شرب منه الكلب. عندنا صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الإناء يشرب منه الكلب قال اغسله. تقريب الاستدلال إن كلمة الغسل في أمثال هذه الموارد إرشاد العلم إلى نجاسة الإناء، هذا واحد. ثم نقول وبما إن الكلب سان مو طويل لا يلطع الإناء وإنما يشرب من الماء، فالماء صار متنجسا، ولأن الماء صار متنجسا فنجس من؟ فإذا المنجس ينجس. نعم لو شرب من الإناء مباشرة مو منجسة، صار عين نجاسة، هذه بناء على نجاسة الكلب. ما يخالف نمشيها، لا أقل اللسان طويل.
سماحة الشيخ، لا يعلم يعني من الرواية إذا شرب من الإناء يعني قد يعني
السيد أخو شنو يقول؟ يقول الخنزير لسانه طويل، إيش السيد أخو يقول؟ وجدانية. والكلب يقول لا، عادة يقول يشرب بطرف لسانه، ما يمد لسانه كل شوي، يشرب بطرف لسانه. زين، هذا شنو عندنا؟ الدليل الأول. خل نقرأها خاب لأن يروح علينا الوقت. المهم أدلة حتى ولو نقرأها منه. وأما مسألة تنجيس المتنجس فقد وقع الكلام فيها في أن المنجسية، يقول والقول بالتنجيس إجماع الخلف وشذ من خالفنا من السلف، هذا إجماع عليه كانت مسألة التنجيس المتنجس عليه إجماع الخلف.
سمع الشيخ قبل قليل درس الحلقة الإجماع انتهينا أنه يعني فما معنى لذكره هنا وما تقدم وما سيأتي
وين؟
يعني تقدم معنا أنه الإجماع ليس بي يعني أحد الأدلة الأربعة.
إيه إحنا مثل الشيخ الأنصاري نأسس بالمكاسب وبالفقه نبطل. لا لا، هذا السيد بحر العلوم سيد مهدي بحر العلوم رد علي أحد العلماء يقول وإن القول بالتنجيس من شذوذ السلف، يعني أنه ماكو قول بالتنجيس، وشذ من قال من بالنجاسة من الخلق. قال احنا نجيب لنا دليل عليها، مين جايبها انت؟ زين. واما مسألة تنجيس المتنجس فقد وقع الكلام فيها. لا هذا ليش ما عجبنا من بيه الشعر بعد؟
ايش
زين. لا قطعا احنا الاجماعات دائما ناشر عليها، مدركي كذا ما اقبل عليهم دليل في ان المنجسية هل هي من اللوازم الخاصة بأعيان النجاسة؟ هاي محل اتفاقها خلاص، ما عندنا مشكلة، نعم مشكلتنا. أو تعم المتنجسات هي أيضا تنجس كأعيان النجاسة، نعم مشكلتنا. وعلى الثاني هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة؟ يعني تشمل الأول والثاني والثالث، يعني فقط الأول، إذا كلش فقط الثاني، لأن هي تقريبا المشكلة بالثالث عندهم. بعد الالتفات، ها هاي اللي خرج عن محل الكلام، إلى انحصار محل الكلام المتنجس غير المشتمل على عين النجاسة. أما لو كان على عين النجاسة وإلا فهو منجس بلا إشكال، وقد استدل لكل من القولين بأدلة متعددة، نشير إلى بعضها. أدلة تنجيس المتنجس: القول بتنجيس بشكل مطلق هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع، هذا ما يفيد، ويمكن الاستدلال له بما يلي. إجماع وبما يلي يعني إجماع مدركي، هذا ما له قيمة. الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب، تقريب الاستدلال بتقريب إن الماء المتنجس بولوغ الكلب، هذا الماء اللي هو متنجس لو لم ينجس، افترض لو لم ينجس الإناء، طبعا هو تنجس بولوغ الكلب، بس كلام نحن وين الإناء؟ فلماذا يلزم غسل الإناء بعد الالتفات؟ لأن فإن قلت يا أبا هذا الكلب يمس الإناء، إلا أن الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة، هذا حسب العادة، هيكون الفقيه حتى يعرف هاي السؤال،
هذه ملزمة عليه سمعت
إيه بحسب العادة يكون، وإلا هي الرواية ما قال سألته عن كلب يشرب من الإناء يقول له اغسله، لعله اغسله وين؟ لأنه عين النجاسة لزمت الإناء.
شيخنا جاي يفرغ إناء كبير بمستوى ما عالي بحيث يصل لسانه إلى الإناء،
إيه بالعادة هو هيك.
الشيخ ما أفهم
هاي
رواية صريحة على نجاسة الكلب،
ليش ما نسلم بيها في الموضوع؟ ها؟ هاي رواية صريحة على نجاسة الكلب. بس عندنا رواية صريحة السنة قرأنا لكم إياها. كلها تأول ذلك. زين الدليل الثاني، ما به في شيء الدليل الثاني، عندنا روايات وراح تأتي إن شاء الله في محلها، إن الماء الذي سألته عن إناء يشرب منه الخنزير قال اغسله 7 مرات، تقريب الاستدلال. أيضا نقول إن الأمر بغسل الإناء 7 مرات لا يكون له محل إلا لنجاسة الإناء، بمعنى إن الإناء بما هو إناء، نفس الإناء بما هو، ليس له أي أثر شرعي، ولكن أثره بما يوضع فيه من طعام وما يوضع فيه من شراء، فلو لم يتنجس الإناء بشرب الخنزير منه فما كانت هناك أي حاجة في بيان غسله والتأكيد والتجديد على غسله 7 مرات، هذا دليل على أنه سوف يتنجس منو يتنجس؟
الإناء نفسه.
ما يلاقي الإناء بعد ذلك من الطعام والشراب. يعني قد واحد يقول إنه الإناء بما وإناء مو محل شرب، شرب من يمنه. شنو يعني هذا؟ أقول لأنه هذا الإناء هو موضوع لما؟ موضوع للشرب، ناس تشرب منه وتضع فيه الطعام، ذاك قال له اغسل الإناء 7 مرات. أما لو فرضنا هو مو محل لا للشرب بعد ذلك، يعني هو متخذ، افترض هو موجود مخلينا على صفحة يشرب من يم الخنزير، يعني ولا أبد يخلون به الطعام ولا الماء، ما له معنى الإمام يجي يقول لك روح اغسله 7 مرات، ما مستعمل أنت، بس غسله 7 مرات هاي تجنبا حتى نصون كلام عن اللغوية هذه، تعال اغسله 7 مرات لأن سوف يتنجس ما يوضع من الطعام في داخل هذا الإناء.
يستفاد من هذا الكلام انه تعدد البساطه المتنجس،
ها
يستفاد تعدد البساطه المتنجس يعني
لا قبل الواسطه الواحده من هاي الروايه.
أيه.
هذا ان شاء الله كله راح تجينا
الواسطتين
ايش
ما متنجس
اي الإناء والطعام الإناء والطعام صح
اثنين،
لذلك كما ان مورد المتنجس بواسطه او واسطتين ولا تعم غيره. هذا يجينا
ما يفترض هنا التقديم أولاً نثبت وجوب الغسل ثم نقول
بأن
هناك
نجاسة. لا ليش وجوب الغسل اغسله 7 مرات؟ أخذناها هاي الرواية صحيحة علي بن جعفر تذكروها، قلنا رواية صريحة على نجاسة الخنزير.
نعم.
7 مرات.
يعني أقصد هل هناك تفريع لابد أن نثبت هذا؟
أي أي لابد لابد قطعاً، إذا ثبتنا أن الخنزير طاهر هذا يصير غسل تنزه، التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس بتقريب أنه لا حاجة 7 مرات تغسل الأولى إلى غير الغسلة الأولى، لكن إيش وقت؟ هاي جملة اعتراضية بعد زوال عين النجاسة، هاي واضحة راح تجينا التطهير إيش وقت هاي 7 مرات والثلاثة والمدري إيش قال بعد الزوال عين النجاسة، لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى سواء كونه منجساً منه المنجس الإناء لما يوضع فيه، لو لم يكن منجسا لما يوضع فيه ما له معنى هذا التجديد بغسله 7 مرات. الثالثة لا خلينا نكملها، عدم جواز الشرب والوضوء باليد بالإناء العفو التي توضع في إناء متنجس. يوصف الإمام بأن هذه اليد اليد اللي عليها
نجاسة
بس مو عين نجاسة كانت يعبرون عنها متنجسة، زين يعني بشطط عين النجاسة فصارت متنجسة وضعتها في الإناء، يقول الإمام لا تشرب من هذا الإناء ولا تتوضأ به. ليش؟ لأن هذه اليد يد قذرة، فكيف وصفت باليد أنها قذرة؟ قدر ليش؟ لأنها نجست الإناء، فوصف اليد بأنها قذرة دليل على أن المنجس المتنجس اللي هو اليد نجس الإناء، وإلا وصفها بالقذارة ما له معنى. يقول التمسك بما دل على عدم جواز الشرب والوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة، لا وجه لعدم الجواز إلا تنجس الماء الإناء باليد القذرة المتنجسة. الرابع والأخير ما دل من الروايات على عدم جواز جعل الخمر العفو جعل الخلط الخلط وين؟ في الدن المتنجس. الدن شنو قلنا عليها؟ مثل بستوكة إناء يوضع فيه ماء الخمر، يقول لا تخلي الخلط فيه اللي كان في في فيه خمر. لماذا؟ لأجل إن الإناء صار متنجسا، فإذا صار متنجسا راح ينجس الخلط، فمنع الإمام من وضع الخلط في هذا، ما دل على عدم جواز جعل الخلط في الدن المتنجس بالخمر إلا إلا إذا غسل حسنا. مخش خبر ها، فإنه لا وجه للزوم غسل الدن إذا كان طاهر بوضع الخمر، إلا تنجيسه لما يوضع فيه اللي هو الخبر. يعني هو بحد ذاته قلنا إذا ما يقع محل أثر شرعي ما له معنى الإمام يقول غسله. تغسله لماذا؟ لأنه لما يوضع فيه من الطعام والشراب والخار سوف يتنجس. من هنا الإمام قال لا بد عليك أن تغسله. واضح أدلة واضحة على تنجيس المتنجس.
النقطة
الثالثة
والرابعة
كأنه راجعت
للثانية، ليش
المصنف
جعل كل
واحدة
دليل منها؟
نفس يا نقطة اصبر يا هي عفوا الثانية لا الثانية تختلف
الثالثة والرابعة والثانية
يعني
فكرتهم كأنهم فكرتهم واحدة
لا تختلف ليش؟ لأن الثانية عين نجاسة خنزير. سألته عن خنزير هي ما ذاكرها الشيخ الرواية بس أنا ذاكرها. سألته عن خنزير بينما الثالثة والرابع بينما الثالثة متنجس يتقذر.
بالنسبة للثاني إنه ما جاء نسل نفس الخنزير إنه ولغ من هذا الإناء
المهم
هذا الإناء
المهم هذا الإناء
لا يجوز الشرب
لا أصبر لي أصبر لي أصبر لي هذا الإناء كيف تنجس بعين النجاسة. أما في الثالثة هذا الإناء شلون تنجس باليد القذرة بالمتنجس
اختلاف في الواسطة يعني. إيه هنا واسطة
إيه
واحدة هنا واسطة.
إيه إذا والرابعة.
إذا أكو خلاف. بالرابعة عن في الخل قضية تعبيره بالغسل.
أيضا واسطة واحدة.
إيه بس تعبيره بالغسل. هذا واحد. وثانيا الخل مي مضاف. بينما ذاك شنو كان مي مطلق. يعني كل رواية لها خصوصية معينة.
وسمعت
الشيخ
يعني الروايات
المتعددة
الموضوع يعني موضوع كل من الروايات مختلف.
نعم
هو هذا محل الشاهد يعني
ليس
كوني هذا
مترجس
أو
نجس بس راح يأثر لأنه الأسئلة اللي راح نطرحها راح تأثر ما إذا كان مائع مضاف ومطلق واسطة أو واسطتين. كل ذن الأسئلة كنا عرضها على أدلة التنجس. طبعا إحنا المتنجس ينجس هذا ما عندنا مشكلة به ما عكسنا
هذا. قضية
أحسنتم الوسائط كون مائع كون جامد هاي المشكلة والحمد لله رب العالمين.